بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أكرم الأكرمين. كنا في الكلام عن سورة التكوير، عن هذه السورة العظيمة، وكان الكلام وقف عند قول الله سبحانه وتعالى: وإذا النفوس زوجت. وجرى الحديث بأن المراد هنا بالنفوس هؤلاء الناس إذا حشروا في يوم القيامة، فإن منهم من يحشر مع قرينه من أهل العلم والفضل والدعوة والخير والصلاح والبر والإحسان، ومنهم من يحشر مع قرينه وزوجه الذي شابهه في هذه الحياة الدنيا في الشر والضياع والشرك وأكل المال الحرام وفي دفع اليتيم وفي عدم الحث على طعام المسكين وفي مقارفة الكبائر أيا كانت. فالناس في يوم القيامة سيكونون أزواج، ولكن هؤلاء الأزواج ليسوا على هيئة تختار أنت زوجة الذي يكون معك، لا، وإنما الله عز وجل هو الذي يقسم هؤلاء الخلائق جميعا. فأيها المبارك، كن على ذكر بين واضح ظاهر جدا من هذه القضية: من تريد أن تكون معه في يوم القيامة؟ من هو الزوج الذي تريد أن تكون أنت زوجا له في ذلك الموقف العظيم؟ من هم الناس الذي ترغب أنت أن يكون لك صحب ولك في يوم القيامة تحشر أنت وإياهم تحت لواء واحد، وتكون أنت وإياهم في مكان واحد، ويحدث في هذا الكون من الأشياء العجيبة الغريبة وأنت معهم إما في أمان كامل تام وإما في فزع وهول تام؟ فاختر ما دمت في أرض الإمكان، ما دمت في هذه الحياة التي هي حياة يمكن فيها العمل، اختر الآن أيها المبارك، اختر الآن تريد مع من أن تسير في يوم القيامة، أن تسير من مكان موتك، من مكان دفنك، إلى أن تسير إلى جنة ربك، أو العياذ بالله إلى نار ربك. هذا المسير سيكون أزواج، وكنتم أزواجا ثلاثة، سيحشر الناس أزواجا. ولذا تأمل في آية من آيات كتاب ربك وهو يحكي هذا الموقف العظيم. هذه القضية في مسألة الأزواج ليست مسألة هينة أبدا، لا، من كان معك في هذه الحياة الدنيا وكان زوجا لك، أي مصاحبا وخليلا ورفيقا وصديقا أنت وإياه تتعاونان على أمور كثيرة، هذا الصديق سيكون هو صديقك عند خروجك من قبرك، سيكون هو صديقك عند دخولك إما إلى جنة ربك وإما إلى نار ربك سبحانه وتعالى. تأمل قول الله عز وجل حين يقول عن حال عباده، بل عن حال المجرمين بخصوصهم مع ناره سبحانه وتعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا فيها مكانا ضيقا، أين؟ قال: مقرنين. كيف مقرنين؟ ما الصفة مقرنين؟ كيف مقرنين؟ ما معنى هذا الكلام؟ مقرنين هي بنفسها ما ذكره الله عز وجل هنا: وإذا النفوس زوجت. نعم، هي بنفسها معنى تلك الآية. ما الحال؟ ما الذي يجري؟ الذي يجري أيها المبارك أنك عندما تبعث ليوم القيامة وتبعث للحساب وتبعث لنزول الجبار سبحانه وتعالى والفصل بين الخلائق، عندئذ سيكون من حالك ومن شأنك أنك تقدم على الله عز وجل مع أقرانك، مع أصحابك، مع زملائك، مع من كان لك شكلا وخليلا في هذه الحياة الدنيا، ستقدمون جميعا. فإذا فصل بين الخلائق وكان ذاك من أهل النار، من أهل الشر، من أهل الضلال، من أهل البعد، من أهل الغي، من أهل الشرك، من أهل معصية الله عز وجل والبعد عن دينه وعن شرعه ونهجه جل في علاه، ممن تكبر على الله وتعاظم على أوامر الله، ماذا سيكون حاله؟ الذي سيكون من حاله في ذلك الموقف أنه عندما يرمى في نار جهنم سيبحث عن من؟ سيبحث عن أقرانه، سيبحث عن أصحابه، عن زملائه، عن من شاكلوه في هديه، عن من أعانوه على معصية ربه، ثم يرمون جميعا في نار جهنم فيقرنون جميعا مكانا ضيقا، مقرنين، أي يجمعون في مكان ضيق في نار جهنم، قد قرن بعضهم مع بعض، سلسلوا جميعا بسلسلة واحدة. فذا الذي أعان أخاه على معصية الله في الدنيا بكلمة، بقول، بمال، بفعل، بشيء من هذه الأمور، عندما أسمعه الكلمة الحرام في حياة الدنيا سيسمعه كلمة لكنها ليست من جنس الحرام، وإنما هي كلمة فيها صراخ، فيها عويل فيها صياح أين في نار جهنم سيسمع صاحبه لكن ما الذي سيسمعه سيسمعه صراخا عويلا سيسمعه بكاء مرا لما أسمعه تلك المعاصي في الحياة الدنيا كان جزاؤه أن يسمعه ذاك الصراخ في الحياة الآخرة جزاء من جنس العمل لما أعانه على معصية الله في الدنيا بفعل بمال كان جزاؤه أيضا أن يراه بعينه وهو يعذب بعذاب الله عز وجل يقرنون جميعا سلسلة لا يفصل بينهم هذا هو العدل المطلق من الله سبحانه وتعالى لما تعاونت على تضييع مثلا صلاة الفجر بالسهر إلى الليل يسهر الإنسان إلى قبيل الفجر ثم ينام كما ينام البعير ثم لا يستيقظ إلى صلاة الفجر إلا وقد طلعت الشمس أو أيضا كذلك قد فات الوقت ودخل وقت الظهر أو يتركها مطلقا هؤلاء الذين تعاونوا على السهر على معصية الله ثم على تفويت أمر الله ماذا سيكون من حالهم من حالهم في يوم القيامة في نار جهنم أنهم سيسهرون جميعا ولكن أين في مكان ضيق في نار جهنم مقرنين قد سلسل بعضهم مع بعض سيجمعون جميعا قال المفسرون في قوله وكنتم أزواجا ثلاثة وقالوا أيضا في قوله سبحانه وتعالى ضيقا مقرنين قالوا مكان ضيق بدءا مكان الضيق في نار جهنم هو أن يضرب بهذا المجرم في نار جهنم كما يضرب بالمسمار في الجدار فيؤخذ هؤلاء المجرمين فيضربوا ضربا في نار جهنم كما يضرب بالمسمار في الجدار ثم ينظر بعضهم إلى بعض هكذا وإذا النفوس زوجت هذا هو التزويج الذي يكون في يوم القيامة وسيكون في الجنة أو في النار نعم في الجنة هناك تزويج والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم تلحق الذرية الصالحة بالرجل الصالح فإذا كان من أبنائك وبناتك بل حتى من والديك من نقص عنك في درجتك تدخل الجنة كما ثبتت الآثار تدخل الجنة فتقول يا رب أين أبي؟ أين أمي؟ أين ابني؟ أين ابنتي؟ أين أخي؟ أين أختي؟ فيقول الله عز وجل إنا لا نسوءك في هذا اليوم ثم يأمر ملائكته سبحانه وتعالى فيرفعون معك في جنات النعيم أنت من المقربين وهم من الأبرار فيرفعون من أجلك إلى مكانك وإلى مستقرك إذن هذا معنى قوله سبحانه وتعالى أو شيء من معنى قوله سبحانه وتعالى وإذا النفوس زوجت ثم ذكر الله عز وجل أمرا عظيما كان يحصل من الجاهلية الأولى وما زال يحصل حتى في الجاهلية المعاصرة إذ قال الله سبحانه وتعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت في يوم القيامة هناك فصل بين الخلائق وهناك حساب يخبر الله سبحانه وتعالى أن الموءودة هي الطفلة التي تذبح وهي صغيرة يذبحها أبوها أو أخوها أو من كان وليا لأمرها يذبحها بدون ذنب جنت وبدون شيء اقترفت فيأتي هذا المجرم هذا الطاغية هذا المتجبر يأتي إلى هذه النفس البريئة هذه النفس الطاهرة هذه النفس التي تنظر إلى الحياة الدنيا لتوها في مطلع سنيها تنتظر ماذا قد يكون من أمرها إذا هذا المجرم يأخذ بها فيذبحها ذبحا ويقتلها قتلا بدون ذنب وبدون جرم حصل منها فماذا يكون لها مع هذا المجرم في يوم القيامة هذا المجرم حينما فعل هذا الفعل الشنيع الفظيع لا يكون أبدا أن الله عز وجل يحاسبه حسابا بينه وبين نفسه لا جرمه أعظم من ذلك وذنبه أكبر من ذلك وإنما الذي يكون من حاله وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت أن يكون السؤال أمام الخلائق جميعا في هذا الجرم الفظيع والذنب العظيم فتسأل الموءودة ربها سبحانه وتعالى يا رب سل هذا بأي ذنب قتلني يا رب سل هذا بأي ذنب أزهق روحي فيحصل السؤال من هذه الموؤودة الصغيرة الطفلة المسكينة لربها جل وعلا وتنتظر من ربها أن يفصل بينها وبين هذا الذي اعتدى على روحها فالموقف عظيم وشديد وهذا ليس خاصا بالموؤودة الطفلة وإنما يكون أيضا للطفل بل يكون لكل من اعتدى على ضعيف مسكين فقير لا دافع له ولا عنده من يدرأ عنه فيعتدي عليه وإلى الموؤودة وإذا سئلت هي بأي ذنب قتلت سيأتيها السؤال من الله عز وجل ومن ملائكة الله أيضا لها بأي ذنب قتلت. فما الجواب؟ لا جواب، إنما هو الظلم، إنما هو البغي، إنما هو الاعتداء. وهذا يبين لك عظيم حرمة الدماء في دين الله عز وجل، فإنه من أهوال يوم القيامة. ولك أن تتأمل هذا جيدا أيها المبارك، لك أن تتأمل هذا جيدا، أنه من أهوال يوم القيامة أن تسأل الموؤودة بأي ذنب قتلت. عجبا لهذا الأمر، من أهوال يوم القيامة أن تسأل الموؤودة بأي ذنب قتلت. نعم، من أهوال يوم القيامة، لأن هذا السؤال سيكون عظيما، سيكون كبيرا، سيكون شديدا. السائل هو الله عز وجل لهذه الموؤودة، والقاتل موجود يرى بأم عينيه ما الذي يحصل في هذا الكون. فهذا هول من أهوال يوم القيامة، بل هو من الأهوال العظيمة جدا في يوم القيامة، لأن الخلق سيتجهون إلى هذا القاتل، سينظرون ماذا يفعل به جبار السماوات والأرض وقد اعتدى على هذه النفس الضعيفة. ولذا كان هذا الموقف من أهوال يوم القيامة، كأن الشمس قد كسفت، وكأن النجوم قد تساقطت، وكأن البحار قد سجرت. هذا الذي يحدث بالنسبة للموؤود. نعم، هو هول من أهوال يوم القيامة، لأن السؤال سيكون شديد والأمر سيكون عظيم حين تسأل الموؤودة عمن اعتدى عليها. ولذا أيها المبارك، إياك إياك ثم إياك إياك ثم إياك إياك وأمر الدماء، إياك 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 وأن تقترف ذنبا فيه تعلق بدم لنفس حرم الله عز وجل أمرها. فإياك إياك وأمر الدماء، إياك إياك وأمر الأنفس، إياك وإياك أن تعتدي على نفس حرم الله عز وجل أن تعتدي عليها، وأن تقترف في حقها شيئا لم يبحه لك الله عز وجل. إياك ثم إياك، إن الأمر عظيم. ويكفيك في هذا أن الله عز وجل جعل أمر الموؤودة هولا من أهوال يوم القيامة. نعم، ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت. وإذا الصحف نشرت، هذه الصحف في يوم القيامة لها شأن ولها حال، وذلك أن الخلائق عندما يحشرون في يوم القيامة فإنه في حال حشرهم ينتظرون ماذا يفعل بهم. الذي يفعل بهم أن هناك أمور قد أعدت لهم فيما تقدم من حياتهم الدنيا، ومن هذه الأمور أن هناك صحف كانت تكتب عليهم في هذه الحياة، وهذه الصحف لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها أبدا. وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل ما فعلت في هذه الحياة الدنيا من خير أو شر فإن هذه الكتب قد حوت وقد أحصت وقد حافظته لك. فإذا جاء يوم القيامة فهذه الكتب قد طويت وأعدت لك، ثم بني عليها النتيجة، كما أنك في هذا الامتحان الذي في الحياة الدنيا عندك إجابة تكتبها في ورقة، ثم تأخذ هذه الورقة وتصحح لك، ثم تأتيك النتيجة إما راجح وإما ناجح وإما راسب، إما درجتك عالية وإما درجتك واطية. هذا الذي يحدث في يوم القيامة قريب من هذا المنظر تماما، ولكنه في امتحان يختلف عن امتحان الدنيا. نعم، يختلف اختلافا كبيرا. هذه الصحف، تصور أيها المبارك أن الناس كلهم قد جمعوا في مكان واحد في صعيد واحد، ثم أمر الله عز وجل بهذه الصحف أن تتطاير، أن تتطاير بين الناس، ثم الناس ينظرون إلى هذه الصحف ما الذي يصيبهم منها. فجأة إذا صحيفة قد توجهت لك أنت، من هذه الصحف التي نشرت قد توجهت لك أنت، ماذا سيكون حالك؟ بأي يد ستستقبل هذه الصحيفة؟ باليمين، أرجو من الله عز وجل لنا جميعا ذلك. بالشمال، أسأل الله عز وجل أن يعيدنا من هذا الموقف العظيم، هذا الموقف المخزي. هنا الناس من يستقبل هذا الكتاب بيمينه فهنيئا له، ومن الناس من يستقبل هذا الكتاب بشماله من خلف ظهره، من وراء ظهره، فيا حسرة عليه والله. نعم، يا حسرة عليه. الموقف ليس بالهين. هل هناك من يستطيع أن يقلب هذا الكتاب من الشمال إلى اليمين؟ لن يوجد أحد يقدر على ذلك في ذلك الموقف العظيم. فإذا أيها المبارك تصور إذا الصحف نشرت، نشرت أي معنى أنها تطايرت، نشرت على الخلائق وفتحت، لما تطايرت على الناس فكل إنسان عندما وقع هذا الكتاب بإحدى يديه إذا هو يفتح هذا الكتاب وينشره ليقرأ، يقرأ هذا الكتاب وماذا كتب فيه. ولك أن تتأمل في يوم واحد فقط من أيام حياتك، أنت الآن تملي هذه الصحف، أنت الذي تمليها في هذه الحياة الدنيا، لك أن تتأمل هذه الصحف الآن في الحياة الدنيا قبل أن تطلع عليها في الآخرة. احسب عملك في يوم واحد من دون أن تتعنى لشيء معين، لا، ابدأ اليوم، بدأت في هذا اليوم من بعد الفجر إلى أن تقوم من نومك، ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أنك مثلا صليت الفجر مع الجماعة، الحمد لله، قرأت وردت، الحمد لله، قرأت حزبة من القرآن، الحمد لله، قمت وخرجت إلى عملك بنية صالحة، الحمد لله، صليت الضحى، الحمد لله، جاء الظهر صليت النافلة قبل الظهر، الراتبة قبل الظهر، الحمد لله، صليت الظهر خاشع متوجه إلى الله عز وجل منيبا مخبتا، الحمد لله، أديت الراتبة، الحمد لله، عدت إلى عملك إلى راحتك تستعد لبقية يومك، كذلك العصر أيضا كذلك صليت أربعا قبل العصر، ثم قرأت وردك وحزبك من القرآن، جاء المغرب أيضا كذلك، ذهبت في عملك في طلب رزقك، وكل ذلك بطاعة لله عز وجل بخشية منه، ثم انتهى يومك، نمت على ذكر لله عز وجل وعلى قراءة لأورادك. فإذا أنت في يوم ستسر إذا رأيت هذه الصحيفة في يوم القيامة، لكن يقلب هذا الأمر، أسيسرك يوم القيامة أن يقال فلان واقع فلانة حراما حراما؟ أي سرك هذا أن تجد في صحيبتك فلان زاني، فلان أكل الربا، فلان كذب، فلان ضيع الصلاة لم يصليها مع جماعة المسلمين، ضيع الصلاة لم يصليها في المسجد، ضيع الصلاة أخرها عن وقتها، أتسر بهذا إذا وجدته في يوم القيامة؟ لن تسر، وتكذب إن قلت ستسر، وإن قلتها عناد سترى ما الذي يحدث لك في ذلك الموقف العظيم. إن ظلمت إنسانا ستسر أن يقال ظلم فلان، أكل ماله، كذب عليه، اعتدى عليه، كان ضعيفا فرأى في نفسه قوة فجاءه بالبهتان والظلم والاعتداء، لن تفرح به. هذه صحفك أيها المؤمن، هذا الذي ستراه في يوم القيامة، فانتبه لذلك، انتبه لذلك، هذه الصحف إذا ملئت والله لن يستطيع إنسان كائنا من كان أن يمحو منها شيئا، قد أثبتت عليك، فلن يستطيع أن يمنع أو يمحو منها شيئا. أيها الأحبة، فاصل قصير ثم نعود لاستكمال تفسير هذه السورة.
مجالس العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الإخوة مرة أخرى، ونواصل الكلام عن تفسير هذه السورة عند قول الله سبحانه وتعالى: وإذا الصحف نشرت. وتم الكلام عن الصحف وعن واقعها، وهذا الأمر الذي أريده منك أيها المبارك أن يبقى منك في ذهنك، أن تتذكر هذه الحالة وأن تتذكر هذه الصحف إذا ملئت. بعد ذلك قال الله عز وجل وهو يبين هولا آخر من أهوال يوم القيامة: وإذا السماء كشطت. وقد سبق الكلام عن السماء وعن مراحلها وعن ما يتعلق بكشطها، وأن هذه المرحلة التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة أنها من أواخر ما يقع في يوم القيامة، وهي مفسرة بقوله سبحانه وتعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. عندنا بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجحيم سعرت، وهذه الجحيم لها أمر عجيب جدا في يوم القيامة، وقد أخبر الله عز وجل هنا أن الجحيم سعرت، وهذا التسعير هو تسعير خاص يكون في يوم القيامة، تسعير خاص يكون في يوم القيامة استعدادا لأهل النار الذين سيلقون فيها. وإلا فإن نار جهنم أعادنا الله وإياكم من ذلك أنها قد سعرت قديما، وقد ثبت عند الترمذي من حديث أبي هريرة موقوفا عليه وهو في حكم المرفوع أنه قال: أوقد على النار 1000 عام حتى احمرت. أوقد على النار 1000 عام حتى احمرت، معنى احمرت أنها بدأت تشتعل، بدأ لهبها يظهر، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، معنى بيضت أي أن بدأ لهبها يظهر دخانا فأغطى هذا الدخان الأبيض هذه النار. أوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى سودت فهي سوداء مظلمة، فأوقد عليها ألف عام حتى احمرت، ثم ألف عام حتى ابيضت، ثم ألف عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. ولذا قال سلمان الفارسي وابن عباس والضحاك بن مزاحم وجماعة من أهل العلم قالوا في تفسير هذه الآيات، قالوا كل شيء في النار فهو أسود، كل شيء في النار فهو أسود، أهلها سود، ودوابها سود، ووحوشها سود، وأغلالها سود، ودخانها أسود، ونارها سوداء، وكل وأكلها أسود، طعامها أسود، وشرابها أسود، وكل ما فيها أسود في أسود. وهذه حقيقة في نار جهنم، أن كل ما فيها أسود، فليس فيها قطعة من نور أبدا، لا يدخل إليها نور ولا يخرج منها نفس. هذه هي النار التي ستسعر في يوم القيامة، وإذا الجحيم سعرت. وهذه النار إذا أقبلت في يوم القيامة وسعرت، فإن لها هول عظيم، لها هول عظيم على الناس، ولها وقع شديد. ومن هولها أنها عندما تزفر فإن ملائكة الله عز وجل وأنبياء الله عز وجل حتى إبراهيم الخليل يجثو على ركبتيه، حتى إبراهيم الخليل يجثو على ركبتيه. وقد روي عن ابن عباس أنه قال عن قوله سبحانه وتعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا، هذا الزفير عبارة عن هواء حار يخرج من النار في يوم القيامة. عن هذه الآية قال عندما تزهو جهنم يجثو الأنبياء حتى إن إبراهيم الخليل عليه السلام لا يجثو على ركبتيه فيقول ربي ربي لا أسألك اليوم إلا نفسي، ربي ربي لا أسألك اليوم إلا نفسي، ربي ربي لا أسألك اليوم إلا نفسي. من هول الأمر عندما تسعر جهنم في يوم القيامة. هذا إبراهيم الخليل، هذا أبو الأنبياء، هذا شيخ التوحيد، هذا حاله. فما حالنا نحن؟ ما أمرنا نحن؟ الأمر ليس من هين أيها المبارك. وإذا أيضا جاء عن جبريل من حديث ابن عباس موقوفا عليه أنه قال عن جبريل إن جبريل عليه السلام إذا زفرت جهنم فإن جبريل يقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. هذا كلام جبريل وهذا كلام إبراهيم الخليل. فما حال الناس في ذلك الموقف العظيم؟ محل المجرمين، محل الكفرة، محل الفجرة، محل الذين يرتكبون منهيات نهى الله عز وجل عنها في اليوم في الليل والنهار في اليوم مرات كثيرة، محالهم ما شأنهم؟ إذا كان هؤلاء جثوا على الركب هؤلاء سيفعلون ماذا؟ أمرهم عظيم ليس بالهين أبدا. هذه نار جهنم، شأنها وحجمها وعظمها يكفيك أن الله عز وجل أضافها لنفسه فقال نار الله الموقدة. فالأمر ليس بالهين أبدا. فعندما تسعر النار هذا من أعظم أهوال يوم القيامة، وإذا الجحيم سعرت. ثم بعد ذلك إذا سعرت النار ماذا يحدث في الناس؟ يحدث في الناس قنوط، يأس، خوف رهيب، رهبة. بعد ذلك تقدم الجنة، وإذا الجنة أزلفت تقدم جنة الله عز وجل، تقدم رحمة الله سبحانه وتعالى، تقدم هذه الجنان هي من وراء النار، ولكن يراها أهل الإيمان قد أزلفت قربت، فيرتاحون لذلك ويطمئنون، ويأتيهم من روحها ويأتيهم من ريحها فتطمئن الأنفس وتهدأ النفوس قليلا، لأن جنة الله قد أقبلت ولأن رحمة الله قد شرعت. وإذا الجنة أزلفت قربت لأهل الإيمان، فتصور هذا الحال، تصور حال أهل الإجرام وهم يرون النار ويعلمون أنهم من أهلها، وتصور حال الجنة وقد تزينت لقاطنيها وسكانها وهو يعلم أنه سيحرم منها، وتصور أنت أيها المؤمن والنار تزفر وأنت في أمان، قد أمنت من الفزع الأكبر وهدأت نفسك وأنت ترى الجنة وتتمنى متى ينقضي الحساب فتكون من أهلها. الأمر ليس بالهين أيها المبارك. فهذه ست بعد البعث، وتلك ست قبل البعث. بعد ذلك أنت أيها المؤمن أيها المبارك يخبر الله عز وجل عن حالك كما يخبر عن حال ذاك المجرم، فيقول الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الست وفي ختام تلك الست بعد هذه الأهوال العظام وبعد هذه الأمور الكبار، يقول الله عز وجل لك ويذكرك علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما أحضرت، ستعلم أنت ماذا أحضرت في يوم القيامة، ستعلم نفس، علمت نفس ما أحضرت، ستعلم هذه الأنفس ما الذي جاءت به إلى يوم القيامة. لا إله إلا الله. إذا كنا سنعلم ما الذي سنأتي به في يوم القيامة، ألا نأتي بحسنات نتقرب بها إلى الله؟ يا أخي الحسنات أبوابها واسعة، والسيئات أبوابها والله ضيقة، ولكن النفس والهوى عندك من أبواب الحسنات أشياء عظيمة. عندك الصلاة، عندك الصيام، عندك أيضا كذلك غير هذه العبادات، عندك الإحسان إلى اليتيم والمسكين والصغير والضعيف، عندك التسبيح والتهليل والذكر، وما أسهلها وما أهونها على الإنسان، ما أسهلها وما أهونها على الإنسان لو أنه عالج نفسه وغالبها ورباها على ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن أيها المؤمن، أيها المبارك، الأمر يسير، ولكن أين القلوب التي تتفتح لكتاب الله عز وجل؟ أين القلوب التي تريد أن ترتوي بكتاب الله سبحانه وتعالى؟ أين القلوب التي تريد أن تحيا بكتاب الله جل وعلا؟ أين القلوب التي تريد من هذا القرآن أن يكسر الأقفال التي وضعها الشيطان على قلب هذا الإنسان، يريد منها أن يحرمه من الجنان، ويريد منها أن يقذف به في مدارك ودركات النيران؟ أين أنت أيها المؤمن عن كتاب ربك؟ والله لو تأملنا آيات قليلات من كتاب الله لساقنا هذا القرآن إلى عظيم من الإيمان، لساقنا إلى رفعة في الجنان. والأمر يسير، الأمر يسير يا أخي، هي ساعة، لكن تعيش هذه الساعة مع كتاب ربك. نعم هي ساعة، لكن هذه الساعة تكون أنت مع الله عز وجل، مع كلام الله. هي ساعة ولكن تقبل فيها على تدبر كلام ربك سبحانه وتعالى. هي ساعة ولكنها ساعة تتصل بها برحمن السماوات والأرض، بهذا الرحمن الرحيم، بهذا القريب ممن اقترب منه. إذا أتيته تمشي أتاك هرولة جل وعلا، تريد أعظم من هذا الإحسان؟ تتقرب إليه ذراعا شبرا، يتقرب إليك ذراعا جل وعلا. تريد أعظم من هذه الرحمة؟ بين يديك كلام رب الأرباب سبحانه وتعالى، لما لا تعيش معه في لحظات تكون أنت أيها المؤمن في حياة تخرجك قليلا عن طور هذه الحياة الدنيا وما فيها من التعب وما فيها من النكد وما فيها من الأشغال وما فيها من الهموم، ولكن ساعة تكون أنت فيها قد أحطت نفسك بكلام ربك، تسمع هذا القرآن بكل جوارحك، ليس بأذنيك فقط، بكل جوارحك تسمع هذا القرآن بقلبك، تسمع هذا القرآن بأذنيك، تسمع هذا القرآن أيضا بجوارحك بقشعريرة جلدك، تسمع هذا القرآن من كل وجه. عشها ساعة مع كتاب ربك. نعم عشها ساعة أيها المؤمن، أيها المبارك، عشها ساعة مع كتاب ربك، ستجد الفرق، ستجد الفرق العظيم بين حياة بدون القرآن وبين حياة مع القرآن. ستجد الفرق الكبير الشاسع بين حياة يكون غذاؤها من كتاب الله وبين حياة يكون غذاؤها من الشيطان. نعم ستجد الفرق العظيم أيها المبارك، ولكن أعيد وأكرر عليك كتاب ربك، كتاب ربك، كتاب ربك، عليك بهذا الكتاب العظيم. ثم أبشر، فوالله لا يكونن معك هذا الكتاب في الحياة الدنيا، ووالله ثم والله ثم والله لا يكونن معك هذا الكتاب في قبرك، ووالله ثم والله ثم والله لا يكونن معك هذا الكتاب بعد نشرك، ووالله ثم والله ثم والله لا يكونن معك هذا الكتاب وأنت فوق الصراط، ولا يكونن معك هذا الكتاب عندما تدخل جنة ربك. نعم سيكون معك وسيقال لك اقرأ وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا. ستصعد، لكن أين تصعد؟ في الدرجات العالية من الجنات. أين؟ إلى درجات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم أيها المؤمن درجات، والله هي الدرجة الواحدة في جنات عدن، لو قيل لك في ذاك الموقف تشتريها بماذا؟ لتشترينها بكل شيء، تشتريها بروحك، تشتريها بأمك وأبيك، تشتريها بكل الناس من حولك، تشتريها بكل حال من أحوالك. والآن تستطيع أن تحصل درجات عالية في الجنان بأمر يسير. بأن تعيش حياة سعيدة ولذة والله ليست بالقليلة لكن مع القرآن. جرب هذا أيها المؤمن، لا تحرم نفسك. لما تحرم نفسك؟ لما تحرم نفسك هذا؟ ما السبب؟ لا تستطيع أن تجعل ساعة لكتاب ربك، ساعة تكون أنت والقرآن فيها أحبة، تصاحب كتاب الله عز وجل؟ تستطيع، ولكن رتب أوقاتك، رتب هذا اليوم الذي أعطاك الله عز وجل إياه، هذه الدقائق، هذه اللحظات، رتبها قليلا، اجعل لكتاب الله عز وجل منها حظا، ساعة واحدة مع كلام الله، ساعة واحدة تقبل فيها على كلام ربك، ساعة واحدة يكون فيها المرء مع الله ومع كلام الله، يقرأ ويتدبر ويتأنى حين يقرأ. إذا كان كذلك والله أبشر بالخير، ستفرح عظيما، وستفرح شديدا، وستفرح والله في كل موطن. ولن يكون الأمر في فرحك أن يكون هذا خاصا بك، لا، وإنما فرحك أيها المؤمن لن يقتصر عليك، بل سيفرح بك كل من يشفعهم الله عز وجل أو يجعلك شفيعا لهم في يوم القيامة. هذه الأمور أيها المبارك أريد أن تبقى منك على ذكر وأنت على كتاب ربك، ونحن في ختام هذه الدروس الذي أريده منها أن تتعلق بكتاب ربك، لا تتعلق بأحد من الخلق كائنا من كان. الذي أريده من هذه الدروس أن تتوجه بعد ذلك إلى كلام الله، وأن يكون هو مهربك، وهو ملجأك، وهو حصنك، لا تتوجه إلى أحد من الناس كائنا من كان إلا إلى كتاب ربك. ستجد فيه الحل لكل المشاكل من أولها إلى آخرها، ستجد فيه إزالة الهموم كلها من أولها إلى آخرها، ستجد فيه الناصر والمعين في كل الأمور من أولها إلى آخرها. قد عاش في رياضه رسولنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أنستغني نحن أن نعيش في هذه الرياض؟ كلا والله، كلا والله. إذن فلنقبل على كلام ربنا، إذن فلنأتي إلى كلام الله. عش مع هذا الكتاب أيها المبارك ساعات، وسترى ما الذي يحدث في قلبك، وما الذي يجري لجوارحك، وما الذي يجري للدنيا جميعا من حولك. ستتغير الدنيا من حولك، نعم ستتغير، ستهدي الناس أنت لكن بكلام الله، وستخرج الناس من الظلمات إلى النور لكن بأي شيء؟ بكتاب الله. وسيأتي الناس إلى دين الله أفواجا، بأي شيء؟ بكتاب الله. كل ذلك يكون بهذا القرآن العظيم إذا أقبلت عليه. وإياك ثم إياك أن يأتيك ما يشغلك عن هذا القرآن، فإنه والله خسارة ليس بعدها خسارة، ونكر للجميل من الله عز وجل الجليل الجميل بأن من عليك بهذه النعمة العظيمة. إذن أيها المبارك تعلق بكتاب الله وكن قريبا من الله، وعليك بكتاب الله، ثم أبشر وأبشر وأبشر بنور من الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن نور، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم إني أسألك بجودك وكرمك، اللهم إني أسألك برحمتك، اللهم إني أسألك بقوتك، اللهم إني أسألك بجبروتك، اللهم إني أسألك بأنك رب السماوات والأرض، يا ربنا ويا خالقنا ويا رازقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا إلهنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل لنا من هذا القرآن العظيم نورا في قلوبنا، اللهم اجعل لنا منه نورا في قلوبنا، اللهم اجعل لنا منه نورا في قلوبنا، اللهم ونورا في أسماعنا، اللهم ونورا في بصائرنا، اللهم ونورا في بصائرنا، اللهم ونورا في أبصارنا، اللهم ونورا في أبصارنا، اللهم واجعل لنا منه نورا يا ذا الجلال والإكرام عن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا ومن أمامنا ومن خلفنا، واجعل لنا منه نورا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعله هادينا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا بأس، نعم يا شريف،
جزاكم الله خيرا شيخ، ونفعنا الله بهذا الشرح الرائع.
نريد أن نعرف كيف يمكننا الاستفادة الفعلية من هذه الدروس. ربما يعني أحدنا يجد هذه المراحل السبعة وتعلمها والمراحل الثلاثة الأوائل في بالنسبة لعموم المسلمين، ولكن لا يستطيع أن يطبقها، فما السبيل لكي يطبقها بمثل هذه المراجع الكثيرة التي كتبناها وعلمناها؟ يعني سؤال عن كيفية تطبيق هذه المراحل الثلاثة
أو منها بالفعل
يعني
كي نفهم كتاب الله عز وجل.
جيد، يعني تقصد الاستفادة الفعلية. حقيقة فيما ذكرت سابقا أنا حرصت على الشيء العملي الفعلي، يعني حاولت أن يكون هناك شيء عملي وفعلي، وهذا الذي جربته يعني مع نفسي وجربته مع الإخوة والأحبة أيضا كذلك في شرح هذه المراحل، سواء كانت ثلاثة أو المراحل السبعة. فأريد منك أيها المبارك أن فقط أن تحاول أن تطبق هذا بشيء من الهمة، شيء من الجهد، وهذا سهل ويسير، ليس بالعسير أبدا. يعني هذه المراحل التي تراها ليست بالعسير أبدا، خصوصا الثلاثة الأولى، يعني أن تحدد من أين تبدأ، أن تكمل على كلام الله عز وجل بتلاوته بتأني، ويعني ترك العجلة، أن تختار كتابا ميسرا في التفسير، هذه يسيرة سهلة ممكنة التنفيذ، أليس كذلك؟ هذا الذي أريده. أشياء التي أمامك ليست صعبة أبدا، وإنما قد يضع الشيطان حوادث دونك ودونها، فتقول أين أنا والمراحل الثلاث، أين أنا والمراحل السبعة، أين أنا ومن فهم كلام الله عز وجل. هذا كله من الشيطان، أن تستعد من الشيطان وأقبل على كلام الرحمن سبحانه وتعالى ثم أبشر بالخير. بس ابدأ معي، يعني دع عنك الهواجس، دع عنك هذه الخواطر التي هي خواطر أستطيع أن أقول أنها خواطر ليست من الله أبدا، وإنما قد تكون من الشيطان، يعني هذه الحواجز والصعوبة أبدا ليست صعبة، لكن أقبل، وإذا أقبلت على الله فأبشر بإعانة وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى. واضح؟ إذن الجواب أنك أقبل وسترى، أقبل وسترى بإذن الله عز وجل كل خير. بهذا نختم هذه الحلقات وصل